بعض الإيرادات التي أوردت على الترجيح في المقبولة للصفات. الإيراد الأول أن ظاهر المقبولة الترجيح بالصفات مطلقا، وهذا غير محتمل، والسر في ذلك أنه لا يعقل أن يرجح أحد الطرفين بكون راويه أفقاه ولو كان الطرف الآخر هو المشهور دون الأول، فهل يحتمل أن يقدم الحديث الشاذ النادر على الحديث المشهور لمجرد أن راويه أفقاه، مع أن الإمام في المقبولة عبر عن المشهور بأن المجمع عليه لا ريب فيه، فكيف يقدم غير المشهور عليه لمجرد أن راويه أفقاه؟ كما لا يحتمل أن يقدم حديث الأفقه على غيره، وإن كان حديث غير الأفقه هو المخالف للعامة، وقد قال عليه السلام في المقبولة: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فإذا كان ما خالف العامة فيه الرشاد، فكيف يقدم قول غيره، فكيف يقدم الموافق لهم لمجرد أن راويه أفقاه؟ إذن فظاهر المقبولة الترجيح بالصفات مطلقا، مع أن ذلك غير محتمل. والجواب عن هذا الإشكال أنه إن اخترنا أن الترجيح بالصفات ناظر لترجيح أحد الحكمين على الآخر وليس ناظرا للترجيح بين الروايات، فالأمر واضح، لأن الترجيح بالأفقهية والأصدقية لا علاقة له بالرواية، وإنما هو ناظر لأحد الحكمين والقضائين في تقديمه على الآخر. وأما إذا قلنا بأن الترجيح بالصفات أيضا شامل للرواية، بمعنى أن الإمام يقدم إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى لأن راويها أفقاه، فمن الواضح بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن التقديم بالأفقهية لا لموضوعية في الأفقهية، بل لأن كون الراوي أفقاه كاشف عرفي عن كون المستند أكثر متانة وقوة، لأن كون الراوي أفقاه مستلزم عادة لكون المستند أكثر متانة وقوة، وإلا فلا موضوعية للترجيح بالأفقهية. فإذا كان المنظور كذلك بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع، إذن فبالنتيجة لا إطلاق في الرواية، لأن لها إطلاق كي يشكل على إطلاقها، لا إطلاق في الرواية للترجيح بالأفقهية حتى مع فرض كون مستند الآخر وهو غير الأفقه أكثر متانة، كما إذا كان هو المشهور أو كان هو المخالف للعامة، فلا إطلاق في الترجيح من هذه الجهة بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع الظاهرة في أن الترجيح بالأفقهية، لأنه طريق إلى إحراز كون المستند أكثر متانة وقوتان. الإشكال الثاني على الترجيح أن يقال: إما أن يفرض المتخاصمان فقيهين، أو أن يفرض أن المتخاصمين من العوام، فإذا فرض أن المتخاصمين فقيهان فلا معنى لإرجاعهما للأفقه، فيقال الحكم ما حكم به أفقههما وأعدلهما وأورعهما، إذ المفروض أن المتخاصمين بأنفسهما فقيهان. وإذا افترض أن المتخاصمين عاميان وليس فقيهين فلا معنى لأن يطلب من العامي أن يرجع إلى الرواية ويرى المشهور مقابل غيره ثم يقض المشهور، فإن كانا مشهورين فليرجع إلى ما وافق الكتاب والسنة فيأخذ به دون الآخر، فإن كان كلاهما موافقا للكتاب فلينظر ما خالف العامة فيدعه ويأخذ به، فلينظر ما خالف العامة فيأخذ به ويدع ما وافقهم، فإن هذا العمل من شأن الفقيه وليس من شأن العامي. إذن إما أن يفرض في الرواية أن المتخاصمين فقيهان، إذن لا معنى لإرجاعهما لمن هو أفقه. وإذا افترض في الرواية أن المتخاصمين عاميان فلا معنى لأن يطلب من العامي ما يطلب من الفقيه من الترجيح بين الروايتين المتعارضتين، إما بالشهرة أو بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة وأمثال ذلك من المرجحات. فهذا موجب لاضطراب مفاد الرواية المانع من الرجوع إليه. والجواب عن ذلك، لا إشكال أن للفقاهة مراتب، فإذا افترض في الإنسان أنه مجتهد مطلق ممحص للمباني متضلع فيها، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه يحرم عليه التقليد والرجوع إلى غيره ولو كان غيره أفقه منه، فإنه يحرم عليه التقليد والرجوع إلى غيره. وأما إذا افترضنا أن لهذا الإنسان مرتبة من الفقهاء تمكنه من تحديد ما هو المشهور من غيره وما هو الموافق للكتاب والسنة بلحاظ الإطلاقات والعمومات من غيره وما هو المخالف للعامة من غيره، فإن له هذه المرتبة من الفقهاء، فإن من ملك هذه المرتبة من الفقهاء ووجود هذه المرتبة كثيرا في تلك الأزمنة المعاصرة للأئمة عليهم السلام باعتبار أن الأحاديث معدودة ومعروفة. إذن من كان يملك هذه المرتبة من الفقهاء لا دليل على حرمة التقليد في حقه، ولا دليل على عدم صحة إرجاعه إلى من هو أفقه منه عند تعارض الحكمين. إذن فبالنتيجة لا يرى اضطراب في مدلول الرواية بين الإرجاع عند تعارض الحكمين إلى من هو أفقه ثم الإرجاع إلى أقوى المستندين إذا افترضنا أن الحاكمين متساويان في الصفات. الإشكال الثالث ما ذكر في رسائل الشيخ الأعظم قدس سره من أنه قد يقال بأن المقبولة مشتملة على عدة أحكام مخالفة للقواعد. الحكم الأول أن ظاهر المقبولة أن للفقيه الثاني أن يحكم على خلاف ما حكم به الفقيه الأول، إذ لا يحتمل عادة صدور الحكمين دفعة واحدة وفي آن واحد، فلا محال أحدهما سبق بالحكم والآخر قد تأخر، وبالتالي فمقتضى القاعدة أن ليس للآخر أن يحكم بعد حكم القاضي الأول فحكمه على خلاف القاعدة. والحكم الثاني أنه فرض في المقبولة أن الفقيهين مع اطلاعهما على المستندين
وقد اختلف فيما حكم وكلاهما اختلف في حديثكم، أي أن منشأ اختلافهما في الحكم اختلافهما في الحديث. فمقتضى القاعدة أنه مع الاطلاع على أن لدى الفقيه الآخر مستندا يختلف عن مستند الفقيه الأول، هو الفحص أولا، لأن يصدر الحكم ثم يتحقق التعارض بين الحكمين، ثم تصل النوبة للمرجحات في ترجيح أحد الحكمين على الآخر، فإن هذا خلاف مقتضى القاعدة، بل مقتضى القاعدة هو الفحص عن المستند وتحقيق أي من المستندين أصواب ثم الحكم على طبقه، لا أن يفترض وجود الحكم أولا ثم التعارض بين الحكمين ثم إعمال المرجحات، فإن كل ذلك على خلاف مقتضى القاعدة. وأما الحكم الثالث الذي فرض في الرواية، فرض في المقبولة، فهو أنه اعتبر في المقبولة أنه إذا تعارض الحكمان رجع إلى ترجيح بالصفات، فإن تساويا في الصفات رجع إلى الترجيح بحسب المستند، مع أن مقتضى القاعدة الفقهية أنهما إذا تعارضا تساقطا فيرجع إلى قاض ثالث وحاكم ثالث، لا أن يرجح بينهما بالصفات ثم يرجح بلحاظ المستند. فالمقبولة مشتملة على عدة أحكام مخالفة للقواعد مما يوهن حجيتها في مقام الاستناد. والجواب عن هذه الإيرادات التي طرحت في رسائل الشيخ الأعظم قدس سره، أما عن الأول فقد ذكرنا سابقا بأن ما قام عليه الإجماع أو ادعي دلالة بعض النصوص عليه على أن لا تعدد في القضاء في الشبهات الموضوعية، وأما إذا كانت الشبهة حكمية بحيث لا يمكن فصلها وحسمها إلا بالقضاء فلا دليل على عدم مشروعية تعدد القضاء في الشبهة الحكمية سواء تقارن أم تفاوت من حيث الوقت، فإن هذا مما لا دليل على عدم مشروعيته. وأما الإشكال الثاني الذي افترض من أنه لا بد من الفحص عن المستند أولا قبل الحكم، لا أن يلاحظ المستندان بعد حصول التعارض، فالجواب عن أنه لا يجوز للفقيه أن يحكم أو يفتي حتى يفحص عن المستند بالمقدار اللازم، هذا لا إشكال فيه، إنما المقدار اللازم من الفحص في زماننا يختلف عن المقدار اللازم من الفحص في أزمنتهم، ففي زماننا حيث جمعت النصوص والروايات الواردة عنهم في الكتب الحديثية المعدة لم يكن هناك عذر للفقيه أن يفتي على طبق رواية حتى يبحث في مجموع هذه الكتب عن المقيد أو المعارض أو الحاكم أو الوارد أو ما أشبه ذلك. وأما في تلك الأزمنة أي زمن المعاصرة معهم، فيكفي للفقيه أن يحكم أو يفتي إذا وصله الحديث بالمباشرة أو بواسطة الثقة واطمأن بصدوره ومضمونه وجهته، فمتى ما اطمأن لصدوره ومضمونه وجهته لم يجب عليه أن يبحث عما بيد الآخرين من الروايات وهل أنها تعارض مستنده أم لا، بل مقتضى العادة أنه إذا اطمأن أن ما وصل إليه تام صدورا ومضمونا وجهتان احتمال الخلل شنو فيما بيد الآخر واحتمال الغمز فيه فلا يجب عليه أكثر من ذلك. وقد افترض في الرواية أن الفقيهين عرفا حكمهما من الكتاب والسنة فقضيا وحكما على طبق ما عرفا، ثم التفتا بعد ذلك إلى أن منشأ اختلافهما اختلافهما في الحديث، فوصلت النوبة إلى الترجيح بلحاظ الروايات التي هي مستند الحكمين. وأما الحكم الثالث فلأنه لا توجد خصوصية إلى أنه متى تعارض الحاكمان تساقط ورجع إلى حاكم ثالث، فإن الغرض هو فصل الخصومة ورفع المنازعة. فإذا تعارض الحكمان والقاضيان فالغرض هو شنو؟ فصل الخصومة ورفع المنازعة، وهذا الغرض كما يحصل بتساقطهما والرجوع إلى حاكم ثالث، فإنه يحصل بترجيح أحدهما على الآخر بالأفقهية أو الأورعية أو الأصدقية، وعلى فرض تساويهما في الصفات فيمكن فصل الخصومة بتقديم أحد المستندين والروايتين على الأخرى. والإمام عين الطريق الثاني لفصل الخصومة والمنازعة دون الأول، فلا وجه لدعوى أن مقتضى القاعدة أنه إذا تعارض الحكمان وكان حكمهما في الشبهة الحكمية هو التساقط والرجوع إلى حاكم ثالث. الإشكال الذي أورد أيضا على المقبولة ما ذكره سيد المنتقى قدس سره من أنه فرض في المقبولة الطلب من المتخاصمين أن يبحثا في مستند الحاكمين، وهذا مما لم يعد في الشريعة، فإنه على المتخاصمين التسليم بالحكم لا البحث عن مستند القاضي والحاكم، فإن الفقيه إذا حكام لزم المتخاصمين حكمه تعبدان، وليس لهما أن يسألا ما هو مستندك والرواية التي اعتمدت عليها في الحكم حتى نرجع إليها ونبحث عن كونها مشهورة أو موافقة للكتاب أو مخالفة للعامة أو أمثال ذلك من الصفات، فإن هذا أمر من الإمام بما لم يعهد بما لم يعهد في الشارع. والجواب عن ذلك أنه المفروض أنه افترض في الرواية أن الفقيهين حكما في الشبهة الحكمية واختلفا فيما حكما به نتيجة لاختلاف مستنديهما، وحيث لا بد من فصل الخصومة والمنازعة رجح الإمام أحدهما على الآخر بالصفات، فإن تساويا بالصفات فما هي الطريقة لفصل الخصومة والمنازعة؟ فالإمام أرجع المتخاصمين إلى البحث في المستندين باعتبار أنهما قادران ويملكان رتبة من الفقاهة تمكنهما من معرفة المشهور وغيره والمخالف للعامة وغيره والموافق للكتاب وغيره. إذن نفس هذا الإرجاع بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع خاص بمن كان قادرا على البحث عن هذه المرجحات، وخاص بالشبهات حكمية بوقوع الاختلاف في الشبهات الحكمية. فدعوى أنه لم يعهد من الشرع إرجاع المتخاصمين لم يعهد من الشرع أن يطلب من المتخاصمين البحث عن مستند القاضي، هذا فيما إذا لم يكن له معارض، وهذا إذا كان قضاؤه في الشبهة الموضوعية، وهذا إذا لم يكن للمتخاصمين القدرة على فحص المستند. أما إذا كان القضاء في الشبهة الحكمية مع حصول التعارض وقدرة المتخاصمين على البحث عن المستند، فحيث إن الغرض هو فصل الخصومة وفصل الخصومة يحصل بذلك
لذلك أمر الإمام المتخاصمين بالرجوع إلى المستند وفحصه من حيث المرجحات المذكورة. إذن فالنتيجة عدم ورود هذه الإشكالات على الترجيح في المقبولة، ويأتي الكلام في البحث عن النسبة بين المقبولة والمرفوعة. طبعا أنا هذا الدرس ما أعطله، درس هذا أدرس بكرة الخميس وأدرس يوم السبت، هذا الدرس يعني هذا الدرس ما أعطله، والحمد لله رب العالمين.